السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الولايات المتحدة ترى مصالحها في زعزعة استقرار المنطقة. إيران تدشن قاعدة صاروخية جديدة على ساحل الخليج الفارسي بهدف تعزيز قدرتها الدفاعية الرادارية. الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر في مدينة البصرة. تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى مصالحها في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن من حق إيران امتلاك سلاح رادع تحسبا لأي عدوان خارجي. وفي كلمة متلفزة له اليوم بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قوم المقدسة ضد نظام الشاه، قال الإمام الخامنئي إن إيران ليست مستعجلة على عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، لكنها تدعو الدول الغربية إلى التحرك لرفع كافة أشكال الحظر عنها، مؤكدا أنه إذا التزم الآخرون فستعود طهران لالتزاماتها. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن إيران لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة، وأن التواجد الإقليمي لإيران هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة. وأكد الإمام الخامنئي أن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرة الأضعاف أكثر من أمريكا. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أولئك الذين استسلموا لغطرسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة 4 سنوات يدينون الآن هجومه على سيادة القانون. وقال محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر إن هذا الرئيس المتمرد الذي يحقد على شعبه قد مارس طيلة السنوات 4 الماضية إجراءات أسوأ بكثير ضد شعبنا والآخرين. وأضاف أن الموضوع المثير للقلق هو أن هذا الفرد لديه إذن غير محدود بشن حرب نووية، ما يشكل خطرا أمنيا على المجتمع الدولي بأسره. دشن القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اليوم قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج الفارسي جنوب إيران. وقال سلامي إن تعزيز قوة الرد الدفاعية والهجومية هو السبيل لمنع فرض إرادة الهيمنة ومخططاتها. وأوضح أن القاعدة الجديدة هي واحدة من عدة منشآت تحفظ الصواريخ الاستراتيجية لحرس الثورة التي تبلغ مداها 100 كيلومترات وتتميز بدقة التصويب وبقوة تدميرية عالية جدا، كما أنها قادرة على المرور عبر معدات الحرب الإلكترونية للعدو. أحيى الشعب العراقي اليوم في مدينة بصرة جنوب العراق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وفي هذه المراسم ألقى رئيس جمعية أهل السنة في العراق الشيخ خالد الملا كلمة قال فيها: المعركة التي خاضها شهداؤنا هي معركة وجود ضد التطرف والإرهاب، مضيفا أن سبب استهداف القادة الأبطال هو لأنهم أفشلوا مشروع أمريكا في العراق والمنطقة. كما أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الرد على الجريمة الأمريكية النكراء باغتيال قادة النصر هو خروج القوات الأجنبية، مشددا على عدم التنازل عن قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض:
لقتلة أبنائنا وقتلة قاداتنا ورموزنا أن نحتضنهم ضيوفا على أرضنا، هذا أمر لا يمكن تصوره في المستقبل. ونتمنى أيضا على كل قوانا السياسية وعلى كل قوانا الجماهيرية أن تعي أهمية هذا الهدف. هذا الهدف هو الذي يعطي للعراق حقيقة استقلاله وحقيقة سيادته وحقيقة تمكنه من قراره السياسي المستقل الذي تحفظ به المصالح وتصان به الحرمات. في هذا الجو الذي نقرأ فيه نبض قلوبكم بطلب الثأر والتوجه نحو الرد، هذه العملية أيها الأخوة يجب أن تكون بتصور مدروس وبفهم صحيح. الجذر الأساس في ردنا هو خروج القوات الأجنبية، وبعد ذلك الرد الثاني هو حضوركم في هذا الميدان وفي هذا الوقت وفي مدينة البصرة بالذات. إن البصرة وفية لدماء أبنائها، وفية لدماء الشهداء والقادة، حافظة لعهدهم لن تتنازل عن هذا العهد. لذلك كل واحد منا له طريقته في الرد، كل واحد منا له طريقته في ذكر هؤلاء الشهداء وفي ثأرهم، ولكني أجد أن الرد الأكبر هو الحفاظ على الطريق، الحفاظ على الهدف، الحفاظ على أهداف هؤلاء الشهداء. لم يكن الحاج قاسم سليماني هذا الرجل العارف الصادق، ولا الحاج أبو مهدي المهندس ابن البصر البار، لم يكونوا محترفي قتال، إنما كانوا أصحاب قضية. فنصرهم ونصرتهم أيضا إنما بالدفاع عن قضيتهم. لذلك حري بنا أن نرفع هذه القضية ونجعلها موضع الاهتمام وهدف السعي وهدف كل عمل نقوم به.
صرح أمين السري هيئة الحشد الشعبي في العراق بأن الكثير من معسكرات الحشد والجيش قد استهدف من قبل الأمريكان والصهاينة أمام أعين التحالف الدولي. وقال الفريق الركن تحسين مطر العوادي إن الحشد الشعبي لم يستفد من التحالف الدولي طيلة سنوات محاربة الإرهاب، بل كان المتضرر منه، فقد كانت مقرات الحشد والجيش تقصف بحجة الخطأ. وشدد العوادي على ضرورة وجود خارطة طريق لمحاكمة أمريكا وكل من ساهم بجريمة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما وانتهاك سيادة العراق. أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش انتهاء الدور بلاده عمليا في تحالف العدوان السعودي على اليمن. واعتبر قرقاش في تصريح مفاجئ له أن القرار هو جزء من رؤية جديدة لتحصين البلاد حسب زعمه. مصادر سياسية اعتبرت تصريحات الوزير الإماراتي تأتي في إطار الاختلافات المستمرة مع السعودية، خصوصا بعد التقارب السعودي القطري فيما عدها آخرون ورقة ضغط على الرياض لكسب المزيد من النفوذ في الجنوب. أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني محمد حسين قوسيان أنه كان من المقرر استيراد 150 ألف جرعة من لقاح فايزر من أمريكا، إلا أنه تم تعليق استيراده بعد تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية حول حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية. تجر الإشارة إلى أن سماحة قائد الثورة الإسلامية ألقى كلمة ظهر اليوم بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه، حضر فيها استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى البلاد، وقال إن أمريكا لو تمكنت من إنتاج اللقاح لما شهدت مثل هذه الفضيحة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الولايات المتحدة ترى مصالحها في زعزعة استقرار المنطقة. إيران تدشن قاعدة صاروخية جديدة على ساحل الخليج الفارسي بهدف تعزيز قدرتها الدفاعية الردعية. الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر في مدينة البصرة. دمتم سالمين في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تستمعون إليها عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم معالم النور عند 7:42. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. ظل الشيطان يقدم إليكم عند 10:28، ومن ثم نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 10:52، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة وعنوانها الثورة الإسلامية وعوامل البناء.
مستمعين الأفاضل، الخطبة الثانية التي طرحها الإمام الخامنئي بعد 40 ربيعا للثورة الإسلامية تأتي كنموذج لبناء الجيل الجديد وإطلاعه على مكامن القوة للثورة الإسلامية وملامح المستقبل المطلوب، لأن الثورة الإسلامية التي وصفها الإمام الخامنئي بأنها ظاهرة حية وأنها ذات إرادة، مما يعني أن الإمام أراد للجيل الجديد أن يعي هذا الأمر المهم، وهو أن الثورة الإسلامية مرنة وخصبة ومستعدة لتصحيح أخطائها، لكنها لا تتقبل إعادة النظر ولا الانفعال. إنها تبدي الحساسية الإيجابية حيال النقد وتعتبره مفيدا إذا انطلق من جوانب بناءة.
نعم مستمعينا الكرام، كما أن الإمام الخامنئي وجه خلال هذه الأطروحة تحذيرا لأصحاب الكلام دون الأفعال، حيث أراد أن يكون تقويم الثورة من خلال الإنصاف وليس من خلال مآرب أخرى، لأن هذه الثورة نابعة من ضمير الأمة وأنها مبدئية لا تبتعد إطلاقا وبأية ذريعة عن قيمها ومنظومتها الأخلاقية، والحمد لله بالإيمان الديني للناس.
نعم أعزائي الكرام، كما أنها لم تمنع بعد بنائها للنظام الإسلامي بالركود والخمول والانطفاء، ولن تمنع الثورة الإسلامية ولا ترى تضادا أو عدم انسجام بين الغليان الثوري والنظام السياسي والاجتماعي، بل تبقى تدافع إلى الأبد عن نظرية النظام الثوري الذي هو حصيلة المطالب وتطلعات الشعبية.
ليست الجمهورية الإسلامية متحجرة أو عديمة الإحساس والإدراك مقابل الظواهر والظروف المتجددة، لكنها ملتزمة أشد الالتزام بأصولها ومبادئها، وتتحسس بشدة لحدودها الفاصلة بينها وبين منافسيها وأعدائها. ليست عديمة الاكتراث إطلاقاً لخطوطها الأصلية، ومن المهم بالنسبة لها مستمعينا الكرام لماذا تبقى وكيف تبقى. ولا شك في أن البون بين ما ينبغي وما هو واقع عذب ويعذب الضمائر المبدئية الحرة دوما، بيد أن هذا البون ممكن الردم والطي، وقد تم طيه في بعض الحالات طوال الأعوام الأربعين الماضية، ولا شك أنه سيطوي ويردم باقتدار أكبر بفضل تواجد ومشاركة الجيل المؤمن المتدين العالم المتحفز.
نعم أعزائي الكرام، والآن نلتقي بالدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. دكتور عبد اللقيس، يعني الإمام الخامنئي قدم تأصيلا لواقع الثورة الإسلامية كما قدم استعراضا لمنظومتها القيمية والثورية، ماذا أراد بهذا الطرح وبهذه الطريقة؟ تفضل.
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني سماحة الإمام القائد حفظه الله حينما يتكلم عن حركة تأصيل الثورة يحاول التأكيد على أن منبع هذه الثورة وجذورها الأساسية هي القرآن الكريم والسيرة النبوية وسنة أهل البيت وطريق أهل البيت عليهم السلام، الذي هو النور الأساسي الذي تستضيء به هذه الأمة. بمعنى آخر أنه أراد تأكيد الشعار الأساسي الذي أطلقه الإمام الراحل بأن هذه الثورة هي لا شرقية ولا غربية، بمعنى أنها أيضا لن تكون تبعا لأحد محاور الاستقطاب العالمي في تلك الفترة، أي محوري الشر إذا جاز لنا التعبير، وهو تعبير حقيقي، أي حلف الناتو وحلف وارسو الذين كانا هما المسيطران على حركة العلاقات الدولية بين انتصار الثورة الإسلامية. وبالتالي لم يرد الإمام أن يكون هناك أي تفسير خاطئ لتبعية هذه الثورة بأنها ربما تكون تابعة لأحد هذين المحورين، فأطلق ذاك الشعار الشهير لا شرقية ولا غربية، ثورة إسلامية، بمعنى أن منبعها وأساسها واستقلاليتها وكل ما فيها هو من الإسلام العظيم، من القرآن الكريم. وبالتالي حينما جرى الاستفتاء الأول على نظام الجمهورية الإسلامية كان هو بكلمتين فقط: جمهورية إسلامية نعم أم لا، لا يوجد أي إضافات كما حاول البعض الذين ركبوا الموجة في تلك الفترة من حزب تودا وغيره أن يطلقوا شعارات وتسميات أخرى ديمقراطية وإلى ما هنالك، فقط كانت التسمية هي جمهورية إسلامية بكلمة واحدة نعم أم لا، وكان أكثر من 90% 95% وصلت تلك النتائج بنعم. وبالتالي أراد الإمام الخامنئي أن يعيد التأكيد على هذه منظومة القيم هذه بهذا الاتجاه، بأنها ما زالت ثابتة على هذا النهج وأنها لم تنحرف ولن تنحرف بإذن الله سبحانه وتعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة: الثورة الإسلامية وعوامل البناء.
نعم أعزائي الكرام، الإمام الخامنئي يقدم الثورة الإسلامية بوهجها الإقتداري، ولكن مع الجانب الإنساني، فهو يقلب جميع الزوايا ليقدم لنا تلك النظرة أو الرؤية الشمولية للثورة الإسلامية. فبهذا الخصوص يقول سماحته: إن الثورة الإسلامية للشعب الإيراني مقتدرة، لكنها عطوفة ومتسامحة، بل حتى مظلومة، ولم ترتكب ممارسات متطرفة وانحرافية سببت العار لكثير من النهضات والحركات،
ولم تطلق الرصاصة الأولى في أي معركة حتى مع أمريكا وصدام، وعملت في كل الحالات على الدفاع عن نفسها بعد هجوم العدو عليها، وبالطبع فقد سددت الضربات في ردودها بقوة. لم تكن هذه الثورة منذ بدايتها وإلى اليوم عديمة الرحمة ولا سفاكة، ولم تكن في الوقت ذاته منفعلة ولا مترددة. لقد وقفت الثورة الإسلامية بصراحة وشجاعة مقابل العتاة والمتعسفين، ودافعت عن المظلومين والمستضعفين.
نعم، هذه المروءة والفتوة الثورية وهذا الصدق والصراحة والاقتدار، وهذه المديات من الفعل العالمي والإقليمي إلى جوار مظلومي العالم، لهو مبعث شموخ وفخر لإيران والإيرانيين، وسيبقى كذلك إلى الأبد.
نعم مستمعينا الكرام، وبهذا الشأن نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. وهذا السؤال، يعني الإمام الخامنئي قدم رؤية ومكاشفة للشباب عن مواطن القوة والتأثير في الثورة الإسلامية، ما هي طبيعة هذه الرؤية؟ نعم تفضلوا دكتور.
طبعا يعني هي تنبع من نفس الحالة المركزية، بمعنى أنه يجب أن يتم استقطاب والانتفاع و إعطاء الفرص كافة للجيل الجديد الذي هو يعتبر مستقبل الدولة والثورة الإسلامية، على قاعدة أن لا يكون هناك ارتهان في أي منحة من مناحي الحياة للمناحي الخارجية التي بدأت تسقط تلك المؤسسات الواحدة تلو الأخرى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد انهيار الرأسمالية المتوحشة التي تقودها أمريكا. هذه المنظومات الدولية رأينا انهيارا كاملا لها، وهي في طور التراجع الكلي. فالهزيمة المنكرة الذي لقيه المشروع الأمريكي في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وفي خارج المنطقة، دفع هذه الإدارة دفعا إلى التراجع عن الكثير من سياساتها رغما عنها. وبالتالي يعني هذه المنظومات هي منظومات ساقطة بكل معنى الكلمة، حتى على المستوى الاقتصادي هناك تراجع كبير لها. وبالتالي لابد للشباب الإيراني أن يعتمد على منظومة الاقتصاد المقاوم الذي أثبت جدارة وقوة وفعالية لم تشهدها يعني الدول كلها طيلة فترة وجودها. نذكر بأن النمسا في منتصف التسعينات حينما انتصر حزب يورك هايدر، والذي كان مناوئا للحركة الصهيونية في تلك الفترة، وجدنا أن حصل عليها حصار من قبل أوروبا فلم تصمد بضعة أشهر، وهي النمسا وفي قلب القارة الأوروبية، وحتى استسلم ذلك المستشار النمساوي ورضخ للمطالب الأوروبية ولم يستطع الصمود. يعني بضعة أشهر لم تستطع النمسا وهي دولة أوروبية كبرى، لم تستطع الصمود بسبب حصار أوروبا لها. أما الجمهورية الإسلامية فهي منذ الانتصار التاريخي الذي زلزل عروش الطغاة في 79-11 فبراير من العام 79، وهي تخضع لكل أنواع
الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي والحروب المتتالية والإرهاب المتتالي، وبالتالي صمدت بواجه كل هذه الأعاصير العاتية، وهي حالة لم تسجل في تاريخ الدول كلها. فبالتالي هذا النموذج يجب على الشباب الإيراني، كما حاول التأكيد سماحة القائد بأن الشباب الإيراني يجب أن يأخذ من هذه التجربة الفريدة كل منظومات القوة وكل عناصر القوة في هذه الدورة ليعززها، ومن ثم يقرأ مواطن الفشل أيضا أو الضعف إذا جاز لنا التعبير، لا يمكن أن نقول فشل لأنها من حمد الله لم تفشل، إذا جاز لنا القول مواطن الضعف نعمل على تقويتها، ومواطن القوة عناصر القوة نعمل على تقويتها أيضا، ومن ثم تمضي هذه الثورة نحو الأفق الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور، يعني كيف يمكن تقييم الإنجازات الباهرة للثورة الإسلامية، ولماذا توصف بالمبهرة والقابلة للتأمل على خلاف الثورات الأخرى؟ تفضل.
طبعا، لأن هذه الثورة هي نابعة من أصالة هذا الشعب. هذه جهة ثانية، إن الله قد قيد لهذا الشعب بسبب مصداقيته، قيد له قيادة فريدة من نوعها، صادقة فيما تقول بخدمتها لشعبها، لم تكترث ببهارج هذه الدنيا وزخرفها وزينتها، لم تستغل تضحيات الشعب حتى تركب على ظهره ومن ثم تؤسس لنفسها ولعائلتها المزيد من عناصر القوة الفردية والعائلية. فبالتالي عاش الإمام الخميني كما هو معروف رضوان الله تعالى عليه بأبسط ما يمكن من الحياة، بعد أن كانت تحت يديه مقدرات هذه الدولة الكبرى، وما كان لأحد من كل الناس أن يعترض عليه لو سكن بأفخم قصور الشاه، لا بل لو بني له أفخم من تلك القصور قصرا بمئات المرات يضاهي تلك القصور، لكنه أراد أن يجاري كل فئات الشعب لا بل أكثرها فقرا، أن يجاريها بحياتها ويقول لهم نحن في خدمتكم، لم نأتي لنركب على ظهركم، لا بل أتينا لخدمة مصالحكم. وهذا ما سار عليه واتبعه الإمام الخامنئي حفظه الله، إذ أنه ما زال على نفس النهج، ولم يسمح لعائلته ولا لعائلة الإمام، كما لم يسمح الإمام من قبل لعائلته أن يتبووا المناصب الكبرى في هذه الدولة، حتى لا يقال بأنه ذهب شاه وأتانا شاه آخر بلباس ديني. فبالتالي هذه النماذج الفريدة من القيادة هي التي ساعدت الأمة على الاستمرار والثبات والنصر والقفز من نصر إلى نصر، لأن لله جنودا إذا أرادوا أرادوا.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه. مستمعينا الكرام، في هذا السياق يؤكد سماحته أيضا أن الثورة الإسلامية والنظام المنبثق عنها انطلقا من نقطة الصفر، ومع ذلك استطاعت أن تؤسس هذا الوضع الجديد رغم أن كل شيء كان ضدها، سواء نظام الطاغوت الفاسد الذي كان بالإضافة إلى تبعيته وفساده واستبداده أول نظام ملكي في إيران يتولى الحكم في إيران على يد الأجانب وليس بقدراته أو من قبل أمريكا والقوى الأوروبية والإقليمية، ومع ذلك انتصرت وشقت طريقها رغم كل هذه المحاولات ورغم كل هذه العوائق والمعرقلات. وعلى ضوء هذه الحقائق يقول سماحة الإمام الخامنئي:
لقد أنهت الثورة الإسلامية انحطاطا تاريخيا طويل الأمد، وبدأت البلاد التي تعرضت خلال العهدين البهلوي والقاجاري لأشد درجات الهوان والتخلف، بدأت تسير في طريق التقدم السريع. وفي الخطوة الأولى بدلت الثورة النظام الملكي الاستبدادي المخزي إلى حكم شعبي وسيادة شعبية، وأدخلت عنصر الإرادة الوطنية الذي يمثل روح التقدم الشامل والحقيقي إلى مركز إدارة البلاد، ثم جعلت الشباب اللاعبين الأصليين في الأحداث، وأخذت بأيديهم إلى وسط الساحة، ونقلت روح وعقيدة نحن قادرون إلى الجميع. وبفضل الحظر الذي فرضه الأعداء علمت الجميع الاعتماد على القدرات الداخلية، فكان هذا مصدر خيرات وبركات كبيرة.
نعم مستمعينا الكرام، وعودة أخرى إلى خبير البرنامج الدكتور عبد اللقيس، وهذا السؤال: لماذا شدد الإمام الخامنئي على الشباب وأن يقوموا بمهمة صيانة الثورة ونهجها والتمسك بها؟ ما هي أهمية هذه الخطوة؟
طبعا يعني الإمام الخامنئي حينما يركز على الجيل الشباب بهذا الموضوع، لأنه هو جيل المستقبل، لأنه هو من سيقود هذه الثورة لاحقا، هو الذي سوف يعزز ويثبت أركانها لاحقا. فبالتالي يعني هذا الوضوح وهذه الشفافية في كلام القائد تؤكد هذا النهج، بأنه لم يأتي ليستثمر أو ليستأثر بالسلطة كما يفعل الآخرون حينما يصلون إلى مراكز سدة القرار، لا بل على العكس يركز على فئات الشعب الشبابية والتي هي الأكثر في الشعب الإيراني، بأنكم أنتم من سوف تستلمون مقدرات هذه الأمة، ويحسهم على ذلك من خلال الثبات في مواقعهم في مراكزهم كلها الدراسية العلمية البحثية وإلى ما هنالك، لأن هذه المؤسسات الكبرى التي بنيت في عهد الثورة هي التي ثبتت أركان الثورة، وهي التي تثبت مجددا وتدعم استمراريتها في المستقبل. ولذلك التركيز على جيل الشباب، لأنه هو الجيل الذي يعتمد عليه في هذه الدولة وبشكل عام في كل الدول.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
سؤال أخير دكتور عبد اللقيس، يعني برأيك ما هي حقيقة شعار نحن قادرون، وكيف تمت ترجمته وتطويره وتحويله إلى واقع معاش في المجتمع والحياة اليومية بإيران؟
طبعا هذا الشعار الذي أطلقه الإمام ليرفع ويؤكد على علو مكامن القدرة في الدولة الإيرانية في الشعب الإيراني، بأننا قادرون على الاستمرار بعيدا عن الارتهان للأدوات الخارجية وللدول الخارجية والمؤسسات الدولية التي ترهق الشعوب طغيانا وكفرا من خلال المؤسسات البنك الدولي وإلى ما هنالك من هذه المؤسسات التي تضغط على الشعوب حتى تتحكم بكل اقتصادياتها. وبالتالي يعني حينما أثبتت هذه الدولة بهذه القيادة الحكيمة و تكاتف الشعب معها جدارة فائقة من خلال استنباط الكثير وليس كل ما عناصر القوة في الدولة والاعتماد على مقومات هذه الدولة التي حباها بها الله من ثروات طبيعية كبرى وهائلة حتى الآن لم تكتشف كلها، بمعنى أن آخر أننا قادرون على الاستمرار والتطور والنمو دون الاعتماد على تلك الدول الاستعمارية التي لا تريد لهذا البلد ولا لأي بلد آخر أي نوع من الخير، بل تريد خيرات كل تلك الدول لاستعمارها واستثمارها واستحمار تلك الشعوب كما كان يطلق في السابق قبل المثقفين الإيرانيين، وعلى خاصة دكتور شريعة الذي أطلق هذا المصطلح، مصطلح استحمار الشعوب. هذه المؤسسات الدولية الكبرى تعمل على تثبيت عزائم الشعوب بأنكم غير قادرون على القيام بأي شيء دوننا، كما قالها ترامب مؤخرا للسعودية ولحكامها، أنتم بدوننا خلال أسبوعين سوف تتكلمون الفارسية، وبالتالي أن عروشكم لم تصمد أكثر من أسبوعين. فبالتالي هذه الدول التي اعتمدت على الخارج، هذا هو مستوى وجودها وثباتها ومستوى تبعيتها. أما هذه الدولة التي تعتبر النموذج الفريد في تاريخ البشرية ما زالت تحاصر وتعادى وتحارب، وما زالت تشمخ، ولم يستطع كل أعدائها الذين تآمروا عليها أن ينالوا منها قيد أنملة. لا بل على العكس، نرى أن هذا النمو يتسع حتى أصبحت بمستوى تضاهي به الدول الكبرى. ولا ننسى ونذكر أخيرا الشباب الإيراني الذي نحن نحييه في مثل هذه الأيام، بأن حينما بدأت عملية التفاوض على البرنامج النووي الإيراني وأطلق الغرب مصطلح 5+1، هذه المقولة هي مقولة يعني استعمارية واستحمارية. يجب أن يكون واضحا للجميع بأن أراد الغرب وكل هذه الدول الكبرى من استعمال هذا المصطلح أن تصغر هذه الدول نفسها حتى لا تظهر حقيقة الموقع الاستراتيجي الكبير الذي تحظى به الجمهورية الإسلامية، من خلال الادعاء بأن 5+1 تصغير هذا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي نشأ عقب يالطا صاحت في 45 فبراير 45، والذي على أساسه تم تقسيم العالم بين محورين وارسو والناتو. أما الواحدة هي عبارة عن ألمانيا التي لم تكن موجودة كممثلة للاتحاد الأوروبي. ألمانيا لم تدخل هنا في هذا المؤتمر إلا كونها ممثلة عن الاتحاد الأوروبي. هذه المنظمة لم تكن موجودة في 45، ولذلك ألمانيا الآن في هذا الموضوع تمثل مجموعة 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 8 دول أخرى أوروبية مرشحة للدخول، أي أن ألمانيا تمثل مصالح 35 دولة أوروبية إضافة إلى 5 دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي أن إيران كانت تفاوض ممثلي 40 دولة عالمية من كبرى الدول. هذا هو الذي أتكلم عنه، بأن هذا المصطلح هو مصطلح استحماري يراد من خلاله استحمار كل الناس من خلال تصديقهم بأن مسألة 5+1 هي مسألة روتينية وعادية. لا أبدا، هي مسألة يراد من خلالها أن تصغر إيران ولا تأخذ حجمها الطبيعي في الرأي العالمي ووجدان الشعوب وخاصة الشعب الإيراني، بأن الجمهورية الإسلامية تفاوض مجموع ممثلي مجموع 40 دولة عالمية وليس مجموع 5+1. لذلك هذا الشباب الإيراني يجب أن يكون واضحا لديه هذا المستوى الذي وصلت إليه دولته بفضل الله وبفضل هذه القيادة الحكيمة وبفضل التصاق هذا الشعب بهذه القيادة التي قيدها الله لهذا الشعب. لكن الحذر وكل الحذر من أن يسمح الشباب الإيراني للمندسين بأن يجعلوه يتخلى عن هذه القيادة، لأن هناك دمار سوف يعاد إلى هذه الدولة لا سمح الله.
وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وتناولنا محور الثورة الإسلامية وعوامل البناء، ونشكر خبير البرنامج الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، السلام عليكم جميعا.
نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، حول إعجاز القرآن يدور الحديث حول أبعاد وأوجه الإعجاز في القرآن الكريم.
نعم.
فكما تعلمون القرآن الكريم نزل في عصر كانت البلاغة والفصاحة هي المسيطرة على الوسط الاجتماعي والفكري والثقافي في الجزيرة، ولا سيما في المجتمع المكي. هنا قد يتصور البعض بأن الإعجاز القرآني منحصر فقط على وجهي البلاغة والأسلوب. هل هذا صحيح أولا؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هي الأبعاد الأخرى للإعجاز القرآني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال أن العنوان البارز لإعجاز القرآن الكريم واللي على أساسه هي معجزة خالدة ومستمرة كما أشرنا في حلقات متقدمة هو بلاغة القرآن وأسلوبه، واللي على أساسه القرآن صرح بالتحدي للمتخصصين في هذا المجال للعرب في عصر نزول القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن القرآن الكريم منحصر في خصوص هذه الجهة من الإعجاز، بل القرآن الكريم يتضمن الكثير من وجوه الإعجاز، والعلماء والمختصون كتبوا البحوث والكتب في هذا المجال لبيان الوجوه الإعجازية المتنوعة والمتكثرة في القرآن الكريم. ونحن هنا نحاول أن نستعرض بعض هذه الوجوه التي ذكرت كمقدمة قبل الدخول في والخوض في هذه الوجوه الإعجازية. أحب أن أشير كما أشرنا في أول مباحث هذا البرنامج أن القرآن الكريم له هدف واحد أولي، وبقية الأهداف أهداف ثانوية تصب في هذا الهدف الأولي، وهو أن القرآن الكريم جاء لهداية الإنسان، وظيفته هداية البشر، كتابه هداية وليس كتابا علميا وظيفته أن يستعرض مثلا النظرية العلمية الكذائية أو النظرية العلمية الكذائية. وهذه مسألة جدا دقيقة، بعض أخوتنا الشباب وخصوصا من تبهرهم الحضارة الغربية الحضارة المادية، وفي الواقع ينبهرون تحت بريق هذه الحضارة، يجدون نوع من المفارقة، يقولون بأن هذا عصرنا، عصر الذرة، عصر الكمبيوتر، عصر التقدم التكنولوجي في كل مناحي الأمور المادية، وإسلامنا وقرآننا ما أوجد لنا شيء، ما تقدم شيء. يعني هذا كتاب خطب به مجموعة في العصر الأول في أيام الجاهلية، اللي ما يمتلك الإنسان غير الجمل الذي يقوده بيده ويتجول من صحراء إلى أخرى، أكثر من هذا لا يوجد، وعقلية محدودة بحدود الصحراء المترامية التي يعيش فيها. في كلام سابق احنا أشرنا إليه بأنه في الواقع القرآن الذي هو يمثل المعجزة لا يختص بعوام الناس أو بضعاف العقول، وإنما يشمل عموم الناس حتى المتضلعين وأهل المعرفة والعلم، القرآن الكريم معجزة ويتحدى حتى عقول هؤلاء. إضافة إلى هذه النكتة التي ذكرناها سابقا بأن القرآن الكريم في الواقع كتاب هداية، كتاب إذا صح التعبير بناء اجتماعي، يريد يبني حضارة، يبني مجتمع. ولذلك اليوم ذولين اللي نراهم يتقدمون في مسافات طويلة في التكنولوجيا وفي التقدم المادي، بالصواريخ غزوا السماء بكل ما لديها من أبراج وأفلاك وكذا، نجد أنهم متأخرين جدا في نظرياتهم الاجتماعية. يعني بتعبير آخر، صلاح الإنسان، سعادة الإنسان لا زالوا لم يهتدوا إلى الطريق الذي يوصلهم إليها. القرآن الكريم باعتباره يرتبط بالسماء، باعتباره يرتبط بالوحي، وظيفته هداية البشر، يعني وضع الطريق المعبدة لهذا الإنسان حتى يسلك هذا الطريق ويوصل إلى سعادته. هذه وظيفة القرآن الكريم. ولذلك الوجوه الإعجازية اللي راح نذكرها، وإن كانت بعضها مرتبطة بقضايا علمية، بعضها مرتبطة بقضايا المعارف، إلا أن القرآن الكريم في الواقع الوظيفة الرئيسية وظيفته وظيفة الهداية كما أشرنا. على هذا الأساس نقول بأن القرآن الكريم ما ينحصر في خصوص البلاغة والأسلوب، وإنما يتضمن الكثير من وجوه الإعجاز، نذكر منها بعض هذه الوجوه التي ذكرها العلماء. من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم نجد القرآن والمعارف البشرية، يعني القرآن الكريم جاء بمعارف أدهشت العقول، مع كون النبي أمي، يعني النبي صلى الله عليه وآله أمي بصريح القرآن الكريم، وجاء بمعارف تحيرت أمامها العقول واندهشت بذلك. هذا دليل على أن المعارف التي يحملها القرآن الكريم إعجازية. مثلا القرآن الكريم والاستقامة في بيانه، حيث أن القرآن الكريم يكون خالي من التناقض والاختلاف، وهذا ما سنوضحه. يعني القرآن الكريم طرح كثير من المعارف، معارف تتعلق بالمعارف، معارف تتعلق بالمبدأ، تاريخ أمم، وظيفة أنبياء، قصص، أمثال، كثير من العلوم،
أيضاً معارف طبيعية،
معارف طبيعية، نعم. يعني عالم الطبيعة،
نعم. يعني القرآن أيضاً لم يخلو من العلم التجريبي كما نعم. هو الآن بمصطلح اليوم، يعني أيضا في هناك فلك وهناك جيولوجيا في القرآن الكريم، وهناك أيضا ذرة موجودة، وهناك علم البحار والمحيطات. نعم. القرآن لا يخلو من ذلك.
القرآن الكريم أشار إلى كما قلنا باعتبار. نعم. أنه أولا العقول لا تحتمل في ذلك العصر. نعم. إضافة إلى أنه وظيفة الهداية، ولكن. نعم. أشار لهذه العلوم مع كثرتها
أيضا كوسائل للهداية.
كوسائل الهداية باعتبارها. نعم. وظائف ثانوية تصب في هدفه الأول وهو هداية الإنسان.
نعم.
مسألة الاختلاف والتناقض، يعني الإنسان لما أن يكتب في هذا المجال ويعطي معرفة في هذا المجال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن الكريم لوجدنا اختلاف كثير في القرآن الكريم.
نعم.
نجد أن القرآن الكريم مستقيم في البيان، لا يوجد فيه أي تناقض. نعم. وأي اختلاف. الأمر الثالث أننا نجد القرآن الكريم في نظامه وتشريعه الدقيق في الاجتماع، في الدين، في بناء الحضارة، هذا كله نوع من الإعجاز الذي طرحه القرآن الكريم. الإتقان في المعاني وهو ما نص عليه القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا إتقان وإحكام، لا يمكن أن يتوجه أي نقد للقرآن الكريم. نظريات محكمة متقنة كما سنشير إليها تفصيلا. القرآن الكريم يخبر بالغيب، هذا الإخبار بالغيب لابد أنه مرتبط بالغيب، بالوحي، بالسماء. هذا الإخبار بالغيب أيضا جهة إعجازية، إخبار صادق، دليل على أن ما جاء به القرآن الكريم مرتبط بالوحي والسماء. تحدث القرآن كما أشرتم عن أسرار الخليقة، عن عالم الطبيعة، عن عالم الإنسان، كل هذه التفاصيل أشار إليها القرآن الكريم. هذه مجموعة وجوه إعجازية في القرآن الكريم تضمنها القرآن الكريم. بعد أن عرضنا هذا العرض السريع لهذه الوجوه، نريد أن نفصل شيئا ما حول كل وجه من هذه الوجوه الإعجازية. مثلا لما أن تحدثنا عن القرآن والمعارف، وقد افترضنا هذه المقدمة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمي لا يقرأ ولا يكتب بصريح القرآن الكريم، وجاء لقومه وادعى النبوة، والنبوة التي جاء بها حمل بها المعارف، لما جاءهم بالقرآن جاء بالمعارف التي في الواقع أبهرت عقول الفلاسفة، أدهشت المفكرين. من أين جاء بهذه المعارف؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب، في مجتمع جاهلي، من أين جاء بهذه المعارف؟ ولو تنزلنا شيئا وقلنا بأن هذه المعارف التي يمتلكها الرسول التي لديه قد تلقاها مثلا في من علماء عصره، من مثقفي ذلك الزمان، ونتصور يجون من اليونان ومن غيرهم، فحصل على ثقافته من هؤلاء. لو تنزلنا، خب بلا أشكال أن المجتمع اللي يعيش فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إما أن يكونوا أثنيون يؤمنون بالأوهام والخرافات كما هو في المجتمع الجاهلي، أو كتابيون، النصارى مثلا جماعة موسى وعيسى أخذوا ما لديهم بلا أشكال من كتب العهدين توراة وإنجيل، وبالتالي ينسبونها إلى الوحي. خب إذا قلنا لو تنزلنا أن ما لديه من المعارف قد أخذها من مثقف عصره، لازم هذا انعكاس هذا الأمر على أقواله وعلى معارفه، وكل المعارف التي جاء بها النبي لم تؤخذ لا من هؤلاء الوثنيين ولا من الكتابيين.
القرآن دحض هذه الشبهة.
أحسنتم.
ومخالفة إنما يعلمه بشر.
أم دحضها صريحا.
نعم.
أما في الكتاب القرآن الكريم خالف ما في كتاب العهدين. الآن ما في أيدي التوراة، ما في الإنجيل، هذا الكتاب لو نظرنا إلى المعارف الموجودة في القرآن الكريم والمعارف نجد بينهم تباين واختلاف. فإذا كان النبي ما عنده أخذه من مثقفيهم، يقتضي ذلك أن يكون وفق ما جاءوا به، بل نجد خلاف ذلك. خب بلا أشكال، وكون ما في القرآن الكريم مخالف، طبيعي هذا الأمر مقتضي أن ما في القرآن الكريم معارف من قبل الله سبحانه وتعالى، خصوصا المعارف الدقيقة في التوحيد والصفات، بلا أشكال لا يستطيع شخص أمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأمور. كذلك حديثه عن الأنبياء وعن تنزيهه عن الأنبياء، لما نقرأ التوراة ولما نقرأ الإنجيل نجد تفاوت كبير. افترض كمثال إذا يتسع الوقت أن أضرب مثالا واحدا، مثلا افترض خذ قصة لوط عليه السلام، مثلا في قصص في كتاب سواء القديم أو الإنجيل، نجد أنهم يقولوا أن لما شاخ وشاب لوط وذهب إلى الجبل مع ابنته، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، يقول فتصوروا أنه ينقطع النسل، فشربته في الليلة الأولى الكبيرة الخمر، ثم حتى حصلت حتى يحصل النسل منها عن طريق مقاربتها لأبيها، وفي الليلة الأخرى أيضا كذلك أختها الصغرى.
هذا موجود في سفر التكوين.
بينما إذا نقرأ مثلا عن لوط عليه السلام في القرآن الكريم، نجد هذا الشخص المنزه، هذا الشخص المقدس الذي يليق مع وظيفته كرسول وكنبي. هذا التفاوت والاختلاف بين ما جاء به النبي وبين ما هو في الإنجيل والتوراة بلا أشكال يشكل عندنا هذا الأمر، أن المعارف الذي جاء بها القرآن الكريم وحملها النبي صلى الله عليه وآله إلى قومه ليست معارف من صنع البشر، لا من مثقفي أهل الكتاب ولا من الوثنيين، وإنما هي معارف سماوية مرتبطة بالوحي وبالسماء، فهذا دليل على إعجاز البشر، يعني فوق طاقة البشر أن يأتوا بمثل هذه المعارف.
نعم، هنا يبقى الدور على المسلمين أنفسهم بأن يأخذوا من هذا الكتاب ويعملوا بما في هذا الكتاب من أجل الرقي والتقدم حتى على نطاق الصناعة ونطاق الحياة المادية كما هو موجود مثلا في الغرب.
نعم.
يعني لا يوجد لدى المسلمين ما هو أقل لكي يفوق الغرب حتى في هذه الحضارة المادية جنبا إلى جنب مع الحضارة المعنوية والروحية. هنا نهيب المسلمين أن يعودوا إلى القرآن من أجل الحصول على أسباب الرخاء والتقدم، التكنولوجيا أيضا إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف سهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده، وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهو المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهو المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطب سهولا من بساتين القمر.